الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب يوم التروية. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. وفي رواية للترمذي وهي رواية ابن ماجه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. وعند الدارمي: صلى بنا خمس صلوات. وروى ابن ماجه عن ابن عمر أنه كان يصلي الصلوات الخمس بمنى ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال في الزوائد في إسناده عبد الله بن عمر وهو ضعيف. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي.
عبد الله بن عمر عمري كبر رجل صالح، لكنه ينسب بضابط، لكن إذا روى ما روى الثقات إنه يحتمل حديثه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمنى خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذا أمر لا خلاف فيه، الحديث حديث حسن.
وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: لا، إنما هو مناخ من سبق إليه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف.
حديث حسن، حديث حسن. منى مناخ من سبق إليه. ما وش الآية تدل على الكلام هذا؟ وش الشيء؟ وش الآية تدل على الكلام هذا؟ في سورة الحج فيما يظهر لي الله. واضح مش أولها.
يشهد ما فعلهم؟
لا، وكلها المناسك والأحكام وكلها في القرآن، كلها في القرآن، لكن إشارات. يعني النبي عليه السلام الذي جعلناه إيه؟
الناس سواء العاكف فيه والباب،
العاكف فيه والباب، منى مناخ إيش؟
سبق
لمن سبق. حرم هذا كله، هذا الحرم كله هنا.
باب الوقوف بعرفة. وروى الخمسة عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع. قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي؟ قال: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وعند الترمذي ورواية للنسائي: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل الحديث. وفي أوله: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة وقد خرج إلى الصلاة وعندهما من جبلي طي. وفي رواية للنسائي: من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك. وفي رواية ابن ماجه أن ابن مضرس حج فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع. وروى الخمسة عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج، الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منها ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. ورواية غير أبي داود الحج عرفة. وروى الأربعة عن يزيد بن شيبان قال أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده عمر عن الإمام، فقال أما إني رسول رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم يقول لكم قفوا على مشاعركم، فإني على إرث من أبيكم إبراهيم، فإنكم على إرث من أبيكم إبراهيم. وروى أبو داود عن ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن عمر قال لما أن قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا لم تزغ الشمس، قال أزاغت؟ قالوا لم تزغ أو زاغت، قال فلما قالوا قد زاغت ارتحل. زاد ابن ماجه في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة. وعند النسائي عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس بعرفات فقال ما لي لا أسمع الناس يلبون، قلت يخافون من معاوية، فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي. وروى النسائي عن
مسألة أن معاوية كان يرى ذلك اليوم هو يوم التكبير، كان يرى أن التكبير يبدأ من ذلك اليوم يعني يوم عرفة، ومن الصحابة من كان يرى التكبير ومنهم من كان يرى تلبية، أنس كان يكبر ومسعود كان يلبي. نعم.
وروى النسائي عن أسامة بن زيد قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شيخ، الدعاء فقط للحج ولا حتى للصائم؟
الذي يظهر أنه عام الحاج لأهل الأمصار يدعون ربهم، كان ابن عباس يفعله وهو في البصرة رضي الله عنه.
ترفع يديه شيخ بس
لا حرج.
وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس بن مرداس السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلى الظالم فإني آخذ للمظلوم منه، قال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم، فلم يجب عشيته. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم، فقال له أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. وأخرج أبو داود منه قول أبي بكر وأبو عمر أضحك الله سنك. قال الألباني ضعيف، وفي الزوائد في إسناده ابن كنانة. قال البخاري لم يصح حديثه وحسنه شيخنا.
يعني ثبت الحديث أنه لم يرى الشيطان يعني أحقر منه من في يوم عرفة. نعم.
وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول: اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح. قال الترمذي ليس إسناده بالقوي. وقال الألباني ضعيف. باب صوم يوم عرفة بعرفة. روى الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. وروى الترمذي والدارمي عن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال الألباني ضعيف. باب الصلاة والخطبة يوم عرفة. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن سلمة بن نبيط عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة. وعند أبي داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط. وروى أبو داود عن خالد بن العداء بن هوذة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين. وروى النسائي عن جابر بن عبد الله قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. وروى أبو داود عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أو عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة. قال الألباني ضعيف. باب الإفاضة من عرفات والجمع بمزدلفة. روى أبو داود عن أسامة قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عن ابن عباس أن أسامة بن زيد قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الإبل. وروى النسائي عن جابر بن عبد الله قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا.
لا 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 أظهر والله أعلم أنه بأذان وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين.
وروى النسائي عن الفضل بن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جمع. وروى النسائي عن ابن عباس قال لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته حتى أن رأسها ليمس واسطة رحله وهو يقول للناس السكينة السكينة عشية عرفة وروى الأربعة عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذ وأوضع في وادي محسر. زاد غير أبي داود وأمرهم بالسكينة. وزاد الترمذي وابن ماجه وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وروى النسائي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله يقول بيده هكذا وأشار أيوب بباطن كفه إلى السماء. وروى أبو داود عن علي قال ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ودفع حين غابت الشمس. باب صلاة الفجر بمزدلفة والدفع منها. روى الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. وروى ابن ماجه عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا بسم الله. قال في الزوائد إسناده ضعيف وصححه شيخنا. باب تقديم الضعفة من مزدلفة إلى منى. روى الأربعة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون حتى تطلع الشمس. وفي رواية قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني
أي بني
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وروى النسائي عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل. وعند أبي داود والنسائي عن عائشة أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. ولفظ النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها. قال الألباني ضعيف.
حديث حسن. أم سلمة وسودة كلاهما استأذنت النبي تلك الليلة.
شيخ رمي يعني قبل ولا بعد
الشخص؟ قبل الفجر بالنسبة للنساء قبل الفجر. فعلته أسماء كما في البخاري ومسلم رمت قبل الفجر.
علاش يحمل الأمر هذا يا شيخ اللي في الأحاديث السابقة لا ترموا حتى تطلع الشمس؟
يعني هذا على سبيل يعني ربما المقصود به الذين مع الضعفة أو أنه يعني مقصود أنه إن من أذن له بالدفع ليلا فلا حرج أن يرمي إن شاء الله تعالى.
باب التلبية والتكبير غداة النحر وأيام التشريق. روى النسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة. باب رمي الجمار. روى أبو داود وابن ماجه عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره. فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس. وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذ. وفي رواية ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس. وفي أخرى ولم يقم عندها عن ابن ماجه وهو راكب على بغلة. وفي رواية فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم انصرف. وروى الأربعة عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. وروى الخمسة عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، زاد بعضهم ثم يرمون يوم النفر. وروى أبو داود والنسائي عن أبي مجلز قال سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. وعند أبي داود والترمذي عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعند أبي داود والنسائي والدارمي عن عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فقال بحصى الخذ، وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد. وعند أبي داود وأمر الأنصار فنزلوا وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك. وعند الدارمي عن عثمان التيمي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخذ. وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. عند غير الترمذي على ناقة له صهباء. وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. وعند النسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القطلي فلقدت له حصياتهن حصى الخذ، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وروى الترمذي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. وروى النسائي عن سعد قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول بست، فلم يعب بعضنا على بعض. وروى النسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال والطيب، قال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟ وروى حسن شيخ، يعني العدد مقصود شيخ،
يعني المقصود أنه في يعني يتجاوز عن نقص الواحدة، يعني هذا الذي جاءت به الفار ستة وسبع، الأفضل أنه يرمي سبع، لكن لو أنه قدر بين أنه رمى ست فرميه صحيح.
وعند أبي داود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه.
من هو الصحابي؟
عن عائشة قالت إذا رمى أحدكم الجمرة العقبة فقد حل له كل شيء من النساء.
هذا حديث ابن عباس تقدم. عائشة تقول طيبت ربنا سبحين رمى جمرة العقبة، الذي يظهر الله أعلم أنه يجوز التحلل الأول بعد رمي جمرة العقبة، يعني الذي هو الطيب. حديث عائشة، لا الحديث اللي قبله، حديث ابن عباس، لا حديث عائشة أنه باللفظ الآخر صحيح، حديث طيبة الرسول حين رمى جمرة العقبة هذا صحيح. كل شيء للنساء برمي جمرة العقبة، وهذا اختيار، هذا ايضا بهذا افتى ابن عباس ايضا فتوى، وبهذا افتى ابن تيميه، واختيار موفق من قدامه، وقال الشيخ السامي رمي الجمار بالنسبه للحجاج هي بمثابه صلاه العيد بالنسبه لاهل الامصار، أهل الأمصار يكبرون في صلاة العيد، والحجاج أيضا يكبرون في رمي الجمرة، فإذا فرغوا من هذا الرمي قد حل لهم، ما كان حراما عليهم إلا للنساء، إنهن لا يتحلل من أمر إلا بعد الطواف.
شيخ لو طاف أولا ما يتحلل حتى يرمي؟ إذا طاف أولا
والله يعني الرمي الآن يحصل به التحلل الأكبر، صح؟ الرمي يحصل به التحلل الأكبر للنساء، الذي يظهر لي والله أعلم أنه يحصل له التحلل إذا طاف، والمسألة تحتاج إلى أثر، إنما هذا الذي يعني لذلك قال تبارك ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا طاف بالبيت الظاهر والله أعلم أنه يتحلل.
وروى ابن ماجه عن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف. وروى ابن ماجه عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قد رمى إذا فرغ من رميه صلى الظهر. قال الألباني ضعيف الإسناد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قد رمى إذا فرغ من رميه صلى الظهر.
نعم، هو ظاهر السنة أن النبي كان يبدأ بالرمي قبل الصلاة، يبدأ بالرمي قبل أن يصلي عليه الصلاة والسلام، أيام التشريق يعني اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، يرمي ثم يصلي عليه. الحديث يدل على هالشيء هذا.
نعم، كان يرمي إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر.
هذا يقول حديث حسن، هذا حديث حسن. نعم.
باب الحلق والتقصير عند التحلل. وروى ابن ماجه بن عباس قال قيل يا رسول الله
يمكن الشيخ يظنه يقصد العقبة، يمكن يوم العيد وتضعيف الشيخ له، ما أدري وش مش. نعم ماشي.
باب الحلق والتقصير عند التحلل. وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة؟ قال إنهم لم يشكوا. لم يشكوا في إيش؟ في الثواب إيش؟
الله أعلم.
وعند أبي داود والدارمي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. وعند الترمذي والنسائي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. قال الترمذي حديث فيه اضطراب. وقال الألباني ضعيف.
إذا أخذ شيء يصير من الرأس من هنا من هنا يكفي شيء من جميع أو بعض أو مقدمة أو مؤخر، والأكمل أنه يعمم، ولكن لو أخذ مقدمه أو مؤخره لأنه يكفي شيء. أي نعم.
باب التقديم والتأخير في الرمي والحلق والنحر. وعند أبي داود عن أسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر للناس، فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي. قال لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قد قدم قبل شيء إلا قال لا حرج.
هل في رواية صح أنه قال سعيت قبل أن أطوف؟
هل تقرأت أنت؟
نعم تصح يعني شيخ.
الظاهر أنها يعني لا تصح إن شاء الله. الحقيقة أنا غريب منها أنها يعني إن الذي يستغرب منها أنها أن ما في سعي بعد الحج يكون صعيد. هذا غريب يعني. لذلك قال بعض من الشاذة يعني.
وما يشترط أن يكون السعي قبل الطواف؟
لا يقصك الطواف قبل السعي.
هذا الطواف قبل السعي نعم.
هذا الأصل. الأصل هو أن السعي قبل الطواف. أما في العمرة لا بد أن يكون الطواف قبل السعي.
باب في الهدي وتقليده. روى النسائي عن جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث الهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا في حجه. وعند أبي داود وابن ماجه بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا أهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. زاد أبو داود قال أبو المنهال برة من ذهب. زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين. وعند الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. قال الألباني إسناده ضعيف. وعند أبي داود عن ابن عمر قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطي به 300 دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت
أهديت نجيبا
فأعطيت به 300 دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال لا انحرها إياها. قال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل
بدنة كما قال تعالى
كان في بدنه جمل. قال في الزوائد في إسناده موسى الزبيدي وضعفه أحمد وغيره وحسنه شيخنا. باب نحر الهدي والأكل والتصدق منه. وعند أبي داود عن جابر أخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وعند أبي داود عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال. قال من شاء اقتطع. وعند ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق.
صحيح هكذا كان يفعل الصحابة. هو معنى أهله إذا أخر الطواف يأخر السعي.
شيخ قوله إن أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر أعظم من يوم عرفة؟
لا هو أعظم الأيام يوم النحر. لا شيء أعظم الأيام فجاء في الحديث هذا الحديث صحيح يوم النحر أعظمها.
أنا قصدي الترتيب قال ثم يوم
لا يوم القر يعني اليوم الذي يليه يعني لأنه في ذبح أيضا.
وعند أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. قال الألباني: منكر. وعند أبي داود
عن النبي نحر 63، النبي نحر بيده 63 عليه السلام، وعلي أكمل الباقي.
وعند أبي داود عن غرفة بن الحارث الكندي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن، فقال: ادعوا لي أبا الحسن. فدعي له علي رضي الله عنه فقال: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله عنه. قال الألباني: ضعيف. باب الاشتراك في الهدي. وعند أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. وعند أبي داود وابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. وعند ابن ماجه عن ابن عباس قال: قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقر. وعند الدارمي عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف فلما جئنا سرف طمثت، فلما كان يوم النحر فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت فأتي بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة. باب طواف الإفاضة. وعند أبي داود عن أم سلمة قالت: كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولما يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت سرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به.
هذا ما يصح الحديث.
ما يصح؟
لا ما يصح. وذكره الحافظ الرجب غير القلوة هذا الحديث التي لم يعمل بها عامة أهل العلم، لأنه خلاف قواعد الحج، خلاف قواعد الحج من الإحرام. فالتحلل الأول ثبت بدليل قطعي، وقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ليطوفوا، هذا قضاء التفث. قضاء التفث هو الحلق وأخذ، يعني ما يحتاج الإنسان إلى أخذهم من الشعور والأظفار، فهذا ثبت بدليل قطعي، وعمل النبي والصحابة. وكون الإنسان سوف يعود محرما مرة أخرى هذا يحتاج إلى دليل مثله، أو على الأقل حوله. أما هذا حديث فهو أصلا مختلف فيه، ترى فيه في سنده، ويوقع يعني هو خلاف هدي النبي في الحج. ليه؟
لأنه ما يحل ويشرح.
لأن هدي النبي في الحج هو التيسير أولا، شيء ما سؤال عن شيء قدم ولا أخر إيش؟
لا حرج.
لقال فعل ولا حرج. وكون الناس يؤمرون بالإحرام مرة ثانية هذا مو بصحيح. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في بعض كتب الآثار يؤخرون طواف الوداع إلا من كان معهم رأى، فإنه يبكر بالطواف، مو بطواف الوداع، طواف الإفاضة، طواف الحج يؤخرونه إلا من كان عمره يخشى أن تحيض، فإلا يؤخرونه ما يطوفون إلا بالثاني عشر أو الثالث عشر. ولم ينقل عن واحد منهم أنهم كانوا يقوم المحرمين، فهمت؟ فهذا لا شك أنه قول حديث ضعيف وشاذ والعمل ليس عليه. نعم. شلون قعدوا محرمين؟ جلسوا محرمين الصحابة اليوم 13 يعني. الحديث هذا يدل على أنك تعود محرم إذا ما طفت يوم النحر وغربت شمس يوم العيد، فأنت تعود إلى إحرامك مرة ثانية، تلبس إحرامك. هذا يخالف أصول الحج، قواعد الحج. نعم.
ما ضعف الشيخ الباني؟
الباني هو اللي قال به، ما قال به غير الشيخ ناصر. نعم. نعم.
وعند النسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا. وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة وابن عباس
الرمل خاص بطواف القدوم، بس الرمل خاص بطواف القدوم. نعم. إيه عمره طاف قدوم هذا بغير الحج. نعم.
وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل.
هذا شاذ الحديث، ايش قال الشيخ عليه؟
قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الألباني ضعيف شاذ.
اي لانه يخالف الحديث اللي هو مصححه، فهمت؟ الله يرحمه. اي لانه معنى هذا ان النبي عاد لاحرامه. لا هو الحقيقه شذوذه، لان مو لاجل شذوذه، لان المشهور والمعروف المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما ان النبي ذهب إلى مكة ضحى، أما أنه نحر هديه عليه السلام وحلق شعره، ذهب ضحى إلى مكة عليه الصلاة والسلام وطاف هناك، طب ما في سعي طبعا المطاف، ثم عاد وصلى الظهر بمينا. عاد وصلى الظهر بمينا. نعم.
ولفظ الترمذي وابن ماجه أخر طواف الزيارة إلى الليل. باب الكلام في الطواف.
لا هو ورد في بعض الأحاديث، البخاري ذكره معلقا، أن النبي كان ليالي منى يذهب إلى مكة، لكن هذا حتى هذا ضعف. ليالي منى مثل ليلة 11 وليلة 12 يذهب إلى مكة بالليل ويعود قبل الفجر، ولكن هذا مضعف أيضا.
باب الكلام في الطواف. وعند النسائي عن ابن عمر قال أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. وعند الترمذي وابن الدارمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخبر. ولفظ الدارمي
إلا بخير، إلا بخير.
ولفظ الدارمي الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق. شيخ ترى الصحابة في اشتراط الطهارة
ما في فسق أبدا، لم ينقل عن صحابي أنه أمر بالطهارة قبل الطواف أبدا،
يعني لا يشترطون
أبدا. لا ما يعرف هذا عن الصحابة، آية ما احتج به بعض مثل الحديث هذا استنبطهم من حديث ابن عباس الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله باح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، هم استنبطوا منه، وهما يدل على الشيء هذا أو لا يدل على هذا الشيء، إطلاق في الصلاة على شيء ما يدل على أنه يأخذ أحكام الصلاة من كل وجه، وهذا له نظائر يعني الذين يعني حجوا مع النبي والذين كانوا يعتمرون كثر، كانوا يؤمرون بالطهارة للوضوء، وضوء للصلاة الطواف، كان هذا تتبين ونقل المهم صين يصير. هذا مما تعم به البلوى، لا بد أن يكون فيه بيان شافي كما قال تعالى: وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لا ريب أن الطواف بالبيت الطهارة أفضل أكمل، لكن مثلا لو إنسان مثل طاف وانتقض وضوءه ما يقال أخرج استأنف، لا، مر معنا ذكرنا به أحد الأخوة أمس أثرا عائشة أنها كانت تطوف معها جارية لها، الجارية في الشوط الرابع أو الخامس حاضت فأكملت بها عائشة الطواف. هذا
اعتدت به.
نعم مش بعد. نعم. فهذا يدل على أن الطهارة ما هي بشرط. نعم. لا هذيك حائض. الحيض غير أقول الحيض يمنع منه أشياء كثيرة. حتى الطلاق بعد يمنع منه الحيض، ما الطهارة الصغرى فلا. أنت قصدك أثر عائشة؟ أي أثر عائشة؟ لا أثر عائشة الذي يظهر لي والله أعلم أنها يعني نظرت أن المرأة هذه طافت أكثر ما بيقل لها شيء يسير، يمكن أنهم بيدفعون يبروحون يمكن، فأكملت بها. وهذا من الأشياء التي ذكرها الشيخ الإسلام تيمية في أما أفتى بجواز تطوف المرأة الحائض إذا خشيت ذهاب الرفقة، ها؟ ذكر هذا ابن القيم في أعلام الموقعين.
شيخ بعض أهل العلم قال أن منع الحائض من الطواف ليس لأجل الطهارة وإنما لأجل يعني تنجس.
لا 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 مو صحيح. ثاني قال تلجمي تحفظي يعني مو بشرط. ابن عمر رضي الله عنه وهذا أيضا يدل على أن الطهارة مو بشرط. جاءت امرأة وتستفتيه وقالت إني كل ما طهرت أبدخل الحرم يأتيني الدم كل ما طهرت، فقال هذه ركضة من الشيطان استذفري وادخلي وطوفي. واضح؟ لو كانت الطهارة شرط ما خلها إيه؟ نعم. تطهري من ضمن الحيض. لا هذا تكلف، هذا تكلف، هذا الدليل هذا أعم من الدعوة. احنا الآن نتكلم في الحدث الأصغر. الحيض له أحكام مستقلة، له عشرة أحكام متعلقة بالحائض ما لها علاقة بالمحدث هذا الأصغر. احنا ما نتكلم الحين بالحائض، الحائض الحين شيء ادركه. أنت الآن تتكلم عن الحائض ولا تتكلم عن الحدث الأصغر؟ لا اشتراط الطهارة هذا غير أكون الحائض ممنوعة من الطواف، فهمت؟ لا 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 الحائض موضوعها مو موضوع الآن طهارة صغرى. هذا مشكلتنا إحنا القياس، قياس العبادات ما يصلح له، فهمت؟ يعني هل النبي بسألك سؤال، هل النبي قال هذا الكلام هذا لغير الحائض غير عائشة؟ كم اللي معه حاجة 120,000 هل قال لهم لا تطوفون بالبيت إلا وأنتم على طهارة؟ لو كانت هذه شريعة وأن الإنسان ما يجوز يطوف بالبيت إلا وقد توضأ، خلنا الحريم الحين رجال بس، ألا يأمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ وين الأمر من النبي؟ وين الأمر بالطهارة؟
حتى الصحابة.
هل النبي لنقول مثلا أنه لكن هل لا يأمر بهذا أصحاب رسول الله؟ وين أمر الصحابة على ما في؟ ها؟ ما أذكر والله، لا أذكر أنها مرتها بالفدية. وش هي أكملت بها الطواف، ما كانت حائل، فهمت؟ هي أحست بالحيض في 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 آخر أشواط الله، فأكملت بها أنها رأت خلاص أنها نعم. لا الحائض ما يجوز تدخل المسجد. وين؟
وعش.
لا هي دخلت المسجد وهي طاهرة يا أخي، هي ما دخلت وهي حائض، هي حاضت أثناء الطواف. لكن لو كانت مستحاضة قلت نعم تدخل لحق، مثل ما أمر ابن عمر إيه؟ تلك المرأة التي يأتيها الدم كان يدخل يطوف، كانت مستحاضة لا بأس، أما الحائض لا. نعم. كل حال هي إذا ما بقي عليها للسعي ها يظهر لي أنها تسعى وتمشي، سنة الدواء ما بقي للموضوع السعي تسعى وتمشي الأمر إن شاء الله، لكن اللي يظهر لي أنا بعد موجه آخر أن المسعى ترى داخل المسجد الحين ما عاد خارج عن المسجد، المسعى صار في حكم المسجد، لكن لو ما بقي عليها للسعي يقول خلاص السعي وانت حائض وتوكل على الله.
باب الطواف بعد الصبح والعصر. روى الخمسة عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. باب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم. وعند أبي داود عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. قال الألباني صحيح إلا قوله حين صلى الظهر فهو منكر.
صح. نعم.
وعند أبي داود عن عبد الرحمن بن فروخ أنه سأل ابن عمر فقال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. قال إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. فبات بمنى وظل يعني وظل فيها.
تعال تحتاج أراجع إن شاء الله.
وروى ابن ماجه عن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل السقاية. قال الألباني ضعيف الإسناد.
ضعيف الإسناد لكنه صحيح لأنه يعني في الصحيح.
باب طواف الوداع. روى الترمذي عن ابن عمر قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود والترمذي عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال عمر: أربت عن يديك؟ سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما أخالف. وإن عند الترمذي بلفظ آخر. قال أتيت عمر بن الخطاب فسألت عن المرأة تطوف ببيتي يوم النحر ثم تحيق. قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أربت عن يديك؟ سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما أخالف.
إيش قال الشيخ؟
قال الألباني: رواية الترمذي منكر بهذا اللفظ، وصحح رواية أبي داود.
ماشي. نعم.
بس الشيخ طاف الوداع ما يسقط عن الحائض؟
لا يسقط. ويقول منكر الشيخ. شو يقول؟
وعند الترمذي بلفظ آخر وفيه قال:
لكن الحال كان ابن عمر وذا بعد بعضهم الصحابة يشدد حتى الحائض ما يخليها، لكن ما بلغهم الدليل حتى بلغهم الدليل. نعم.
وعند الترمذي بلفظ آخر وفيه قال عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به. وعند أبي داود عن عائشة قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة، فدخلت فقضيت عمرتي، وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأطاح حتى فرغت، وأمر الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. وفي رواية: خرجت معه صلى الله عليه وسلم في النفر الآخر، فنزل المحصب. قالت: ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل، فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج، ثم انصرف متوجها إلى المدينة.
اللهم صل وسلم.
وعند أبي داود والنسائي عن عبد الرحمن بن طارق عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا. قال الألباني: ضعيف. وعند ابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال في الزوائد في إسناده إبراهيم، ضعفه أحمد وغيره. باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود والترمذي
أحمد ما ضعفه في الحديث هذا، أحمد هو ضعيف لكن حديثه في الشيء يقول آخر عهده بالبيت، يقول هو ضعيف اسمه في الحديث هذا ضعيف. نعم.
باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر، فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف، واردف الفضل، ثم اتى الجمره فرماها، ثم اتى المنحر فقال: هذا المنحر، ومنا كلها منحر. واستفتته جاريه شابه من خثعم فقالت: ان ابي شيخ كبير، قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. قال ولو عنق الفضل. فقال العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق. قال احلق أو قصر ولا حرج. قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت. وأخرج بعضه أبو داود وابن ماجه. وروى الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة. فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها، يا جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، فطبخت وشرب من مرقها. وعند ابن ماجه فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63، ونحر علي ما غبر. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. فروى الترمذي عن السائب بن يزيد قال حج يزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. وعند ابن ماجه عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله في أناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح 4 مضت من ذي الحجة. باب الإحصار. وروى 5 عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. وعند أبي داود
يعني الإحصار إما أن يكون بعدو وإما أن لا يكون بعدو إنما بكسر أو عرج أو فإن كان بعدو فإنه يحل ويمضي ما عليه شيء. إن كان معه هدي ذبحه وهو في مكانه. أما إذا أحصر بشيء يعني لا علاقة له بالعدو فإنه يتحلل ويمضي إن كان معه شيء ذبحه لكنه عليه الحج من قابل. عليه الحج وإيش الفرق بين المحصر بعدو أنه لا يلزمه شيء، أما هذا المحصر بغير العدو فإنه يلزمه القضاء. يلزمه القضاء. وجوب لا يجب عليه أن يحج السنة القادمة ولا يحل له أن يؤخر ذلك. ما في كل الأوامر مع القدرة.
وعند أبي داود عن أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت. ولما كان العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. قال الألباني ضعيف.
ما يصح.
باب حج النساء والصبيان. عند الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وعند الترمذي وابن ماجه عن جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. وعند ابن ماجه فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.
ما في تاريخ الشيء؟
قال الألباني ضعيف.
نعم لا كل حال عليه العمل يعني يلبى عن الصغار ويرمى عنهم. نعم.
باب الحج عن العاجز والميت. روى الأربعة عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الطعن. قال احجج عن أبيك واعتمر. وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وعند ابن ماجه فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وعند ابن ماجه عن ابن عباس قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحج عن أبي؟ قال نعم حج عن أبيك فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا. وعند النسائي عن ابن عباس قال أمر قالت أمرت امرأة سنان ابن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال نعم لو كان على أمها دين فقضت عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها. وعند النسائي عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير أفحج عنه؟ قال نعم رأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزي عنه. وعند الدارمي عن سودة بنت زمعة قالت جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج.
الحديث اللي قال فيه لا يزيد إلا خيرا.
نعم.
قال عليه الشيخ؟
ما في تعليق.
صحيح.
وعند الدارمي عن سودة بنت زمعة قالت جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منه؟ قال نعم قبل منه. قال نعم. قال الله أرحم حج عن أبيك. وعند النسائي والدارمي عن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال أنت أكبر ولدي. قال نعم. قال أرأيت لو كان عليه دين لكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فحج عنه. قال الألباني عن رواية النسائي ضعيف الإسناد. شيخ هل اشترط أن يكون من ورثة؟
لا ما اشترط. الأفضل أن يكون من ذريته لكن لا اشترط.
المفرط الشيخ الحج عنه؟
بحج عنه نعم. كلاهما جائز.
وعند النسائي عن ابن عباس قال جاء رجل قال رجل يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق. قال الألباني ضعيف الإسناد وصححه شيخنا. وعند النسائي عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا؟ قال نعم. قال فحج عن أبيك. قال الألباني شاذ أو منكر بذكر الرجل والمحفوظ أن السائل امرأة. الشيخ يعني مر الرجل مر امرأة سابقا الشيخ ما ضاعت
الخبر هذا مو كتاب للشيخ هذا كتاب صاحب هذا هو ينقل أحيانا الشيخ أحيانا ما ينقل أحيانا راكب.
الصغير اللي لمسنا الحج
ما أظن عليه شيء، أنا ما أعرف شيء يدل على أنه يجب عليه، لكن ينبغي لوالده إذا كان يعرف أنه مو مكمل أو أنه ما يحرم بحسه غير أنه حتى ما يأثم. لا بأس، الفقهاء يقول لا بد يطوف مرتين مرة العنق، والصحيح أنه يجزئ عن الجميع.
وعند النسائي والدارمي عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عن أمك. وفي رواية إن أبي شيخ كبير وفيها حج عن أبيك. وعند الدارمي أبي أو أمي؟ قال الألباني شاذ. وعند ابن ماجة عن أبي الغوث بن حصين رجل من الفرع أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام في النذر يقضي عنه. قال في الزواج في إسناد عثمان بن عطاء ضعفه ابن معين وغيره. وقال الحاكم روى عن أبيه حديث موضوع. وقال الألباني ضعيف الإسناد. وعند ابن ماجه عن ابن عباس قال أخبرني حصين بن عوف قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا. فصمت ساعة ثم قال حج عن أبيك. قال في الزواج بإسناده محمد بن كريب ضعفه. وقال الألباني ضعيف الإسناد. صححه شيخنا. قال أخبر يعني ابن عباس قال أخبرني حسين بن عوف قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا. فصمت ساعة ثم قال حج عن أبيك. باب خطبة حجة الوداع. وعند ابن ماجه بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات فقال أتدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام. قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس فأقول يا ربي أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعند الدارمي عن الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى.
مصر الذين ارتدوا بعد النبي قاتله ابو بكر رضي الله عنه. والمنافقين
يقول لما كان يعلمهم الله قال لا تعلمهم
نحن نعلمهم.
وعند الدارمي عن أبي أمامة قال سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. وعند أبي داود عن رافع بن عمر المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. وعند أبي داود عن أبي نجيح عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى.
شو الخطبة هذه الشيخ؟
خطبة خطب بهم، يعني خطبة في أيام التشريف خطب بهم النبي عليه الصلاة والسلام.
وعند الدارمي عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق يذود الناس عنه، فقال: إن كل ربا في الجاهلية موضوع، ألا وإن الله قضى أن أول ربا يوضع ربا عباس بن عبد المطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: أي يوم أحرم؟ قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذه رواية الترمذي. زاد في رواية الترمذي: ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به. فاقتصرت رواية أبي داود على ذكر الربا والدماء. زاد ابن ماجه في آخره: ألا يا أمتاه هل بلغت؟ 3 مرات. قالوا: نعم. قال اللهم اشهد 3 مرات. شوف قوله: قد جائس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، يعني حصل الشرك بعدين.
لا، هو وقع في نفسه اليأس، لكن مو معنى هذا أنه لن يقع، لكن هو وقع في نفسه اليأس، كقوله تعالى: يوم يأس الذين كفروا من دينكم. نعم، لكن هل يقع الشرك؟ نعم يقع.
وروى ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، ألا وإن دماءكم ومالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وعند الترمذي عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. قال: فقلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن 30 سنة. وعند ابن ماجه والدارمي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع: أيها الناس، إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومكم هذا بمكان هذا، فرحم الله من سمع مقالة اليوم فوعاها، رب حامل فقه ولا فقه له، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد، واعلموا أن القلوب لا تغل على 3، واعلموا أن القلوب لا تغل على 3: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، وعلى لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم توحيد من ورائهم. وفي رواية قال: قام رسول الله بالخيف من منى فقال: نظر الله، وذكر الحديث. وعند أبي داود عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن عن جدته سراء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال الألباني ضعيف. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.